بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، جمع الله تعالى لنبيه يوسف الخير في الدنيا بأن ضم إليه والديه وأهله وقرابته، وبوأه الأرض وآتاه الملك، وعلمه من تأويل الأحاديث. ومجلس اليوم تتمت المجلس الماضي الذي فيه التذكير بنعم الله عز وجل. قال الله سبحانه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذا المقام الذي جمع الله تعالى ليوسف فيه الأهل والعشيرة ذاكرا نعم الله تعالى عليه، قال: رب قد آتيتني من الملك. من المهم جدا أن الإنسان يتذكر نعم الله تعالى عليه. من أفضل الذكر يا إخواني أن تذكر نعم الله تعالى عليك، هذه نعمة عظيمة. أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن أبي الحواري أن الفضيل ابن عياض وسفيان الثوري باتا ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله. الإنسان يتذكر نعم الله، كيف أنعم عليه بكذا وأنعم عليه بكذا وأنعم عليه بكذا. أحيانا تقابل الناس وهم قانطون، يشتكون مر المعيشة التي تضرب جنبات حياتهم، أو يشتكون من المرض يضجون بالشكوى ويجأرون بها، ولكنهم لا يذكرون نعم الله تعالى عليهم. أرأيت رجلا لو آتاه الله تعالى عدة مليارات من الدولارات، لا أقول من الجنيهات، فالدولار اليوم بأكثر من 10 جنيهات، عنده عدة عشرات من المليارات، عنده تريليون دولار، ولكن هذا الرجل مبتلى في صحته، عليل الصحة، يا ترى أيهما أفضل، المال أم الصحة؟ حدثوني بالله عليكم، المال أم الصحة؟ سبحان الله. تصور هذه القصة، هذا الرجل من المسيرين الكبار، يومه كالآتي: يأتي من العمل في آخر النهار، يأكل شيئا يسيرا، ثم يتفرج على التلفاز إلى قبيل الفجر، ينام، يستيقظ الساعة 8 أو 9 صباحا، يضع شيئا من الماء على وجهه، يأكل بسكوتة، وينطلق مسرعا إلى العمل، وهكذا هذه حياته، لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة ولا قربة ولا ذكر ولا استغفار ولا صدقة ولا صلة ولا إلى آخره. هذا الرجل قام يوما من الصباح كعادته، فوجد الدنيا أمامه مظلمة، وجد الدنيا أمامه مظلمة، قال: لعلي استيقظت بعد أن نمت قليلا، لعل الوقت لا زال ليلا. تحسس طريقه إلى زر الكهرباء، فضغط عليه، فأيضا الدنيا سوداء أمامه. ذهب إلى الشباك وأزاح الستارة ليرى الدنيا، فإذا هي مظلمة. نادى على أولاده، قالوا له: إن الساعة 9 صباحا، ما الذي ذهب؟ لقد ذهب بصره. ذهب إلى أطباء الدنيا في مصر وخارجها يطلب الدواء فلم يجده. لو قيل له: اترك أموالك جميعا في مقابل نعمة البصر، يا ترى ماذا سيفعل؟ سيترك الملايين من أجل نعمة البصر، أم يقول: لا، أنا أريد هذه الملايين؟ العاقل يقول: سأترك هذه الملايين من أجل نعمة البصر. إذا تترك الملايين من أجل نعمة واحدة، فانظر نعم الله تعالى عليك تجدها كثيرة. قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن المشكلة: إن الإنسان لظلوم كفار. هذه المشكلة، نعم الله تعالى عليك عظيمة لا تحصى ولا تعد. إذا أنت غني بنعم الله. الإشكال أننا نغفل نعم الله، لا نذكرها. من ذا الذي يتأمل نعم الله تعالى في شكله وفي يده وفي رجله وفي جلده، نعم الله تعالى في عظمه وفي استقامة قامته، يذكر نعم الله تعالى عليه في أصل وجوده وإمداده وإعداده؟ من ذا الذي يذكر نعم الله تعالى عليه في أكله وشربه وملبسه ومسكنه؟ من ذا الذي يذكر نعم الله تعالى عليه في منكحه وذريته؟ نعم كثيرة، ولكن كثير من الناس في غفلة. فيوسف نبي الله في ثورة الملك والغنى يذكر نعم الله تعالى عليه، فيقول: ربي قد آتيتني قلت مرارا بأن الفعل الماضي إذا صدر بقد فإنها تدل على التحقيق. إذا ربي آتيتني من الملك من إما أن تكون زائدة بمعنى ربي آتيتني الملك، أو أن تكون للتبعيض آتيتني جزءا من الملك. فالملك الحقيقي عند الله، فالله تبارك وتعالى هو الملك، والملك هو الذي يملك غيره ولا يملكه غيره. فمن ذا الذي يملك الناس ولا يملكه؟ إذا ملوك الأرض هم في الحقيقة ليسوا ملوكا، وإنما أوتوا حظا من الملك. ولذلك يوم القيامة ينادي ربنا عز وجل أين ملوك الأرض، ويقول لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، فيجيبه عن نفسه فيقول الملك لمن؟ لله الواحد القهار. فهذا الملك للناس إنما هو جزء من الملك أعطاهم الله إياه بإذنه وأمره. ويمكن أن يكون هذا الملك ملكا مخصوصا، والمقصود به ملك مصر. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فباب التأويل واسع، واسع جدا، فإما أن تحمل من على معنى الزيادة يبقى علمتني تأويل الأحاديث، أو تحمل على البعضية وعلمتني من تأويل الأحاديث. ويمكن أن توجه من في الموضعين على معنى الجنسية وفيها معنى البيان. والمقصود تذكر نعم الله والتحدث بنعم الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني. إذا من الذي يؤتي ومن الذي يعلم؟ من الذي يؤتي ومن الذي يعلم؟ هو الله. وبالتالي أيها الحبيب، إذا أردت شيئا في ملك الله فاسأل صاحب الملك، اسأل صاحب الملك. نحن نعيش في ملك الله، ربنا سبحانه وتعالى هو مالك هذا الملك، وأنت عبد في ملكه. فإذا أردت شيئا في هذا الملك فهرع إلى ملكه وهو الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، علمتني من تأويل الأحاديث. ثم انظر إلى هذا التضرع والثناء الحسن، وهذا من حسن الدعاء، أن تثني على الله عز وجل الثناء الحسن، فهو أهل لهذا الثناء الحسن. فقال فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق، خالق السماوات والأرض، وذكر خلق السماوات والأرض لأن خلقهما أكبر من خلق الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. آيات عظيمة جدا، عندما تنظر إلى السماء في ارتفاعها وسموقها وإنارتها وأحوال الأفلاك فيها، آيات عظيمة. أما الأرض فحدث ولا حرج، ما فيها من فجاج وسبل وأنهار ونبات وحيوان وإنس ووحش وطير، سبحان الله، عوالم كثيرة في هذه الأرض. خلق الله عز وجل هذه العوالم بأمره، وكله في قبضته وفي ملكه. فاطر السماوات والأرض أنت ولي، الولي الحبيب النصير، الولي هو مدبر الأمر. فأنت يا مولاي حبيبي وناصري، وأنت مدبر أمري، لقد دبرت أمري في الدنيا فأنقذتني وأحسنت إلي وجدت إلي وأكرمت مثوبتي وزادت مننك علي بجمع أهلي، فمننك علي عظيمة في الدنيا فلا تقطعها عني في الآخرة. الإنسان لا ينبغي أن يغفل الآخرة، فالدنيا معبر إليها، فالدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء. فلو أن هذه الدنيا جواهر والآخرة خزف لكان الخزف الباقي خير من الجوهر الفاني. يعني لو إن هذه الآخرة من الخزف من الطين ولكنها تبقى لكانت خيرا من جوهر يفنى، فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا إخواني، كما ورد في الحديث إن آخر رجل دخولا الجنة ملكه في الجنة، بآخر واحد أقل واحد ملكه في الجنة كالدنيا وما فيها عشر مرات لو جمعت له، دي آخر واحد ودي أقل واحد منزلة في الجنة، مقامه في الجنة قد الدنيا عشر مرات. دائما أقول لو إن إنسان عنده شقة تمليك 60 متر يكون سعيدا، عنده شقة تمليك 60 متر لا يدفع إيجار ولا حد يخبط على الباب ولا يقول له إيجار النهاردة والشهر ده شغلانة، عنده شقة تمليك 60 متر. سبحان الله. طب 60 متر تعمل ايه في الشقق العظيمة والفلل والقصور؟ طب تعمل ايه في ملك الدنيا؟ طب تعمل ايه في ملك الآخرة؟ تجد الناس يكدون كدا عظيما من اجل شقة 60 متر، ولو انهم بذلوا معشار هذا الجهد لنيل الجنان عند الله لكان ذلك أولى لهم، لكان ذلك أولى لهم. ولكنه الإنسان الذي ينسى نعم الله عز وجل. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، لم يقل أنت وليي في الدنيا، ولكن الحاجة إلى الله في الآخرة كما أن الحاجة إليه أيضا في الدنيا. إنه أوجدك وإنه أعانك ووفقك وهداك ويسر أمرك ودبر حياتك في الدنيا، وأيضا هو الذي يحاسبك وقبل ذلك يجمعك وبينهما يحشرك وبعد ذلك يحاسبك وبعد ذلك يأمر بك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن ذا الذي يستغني بربه عن غيره؟ لا أحد. من ذا الذي يستغني بربه عن غيره؟ لابد أن يكون غناؤك بالله وأن يكون فقرك إلى الله لا إلى أحد سواه. أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال: توفني مسلما. هل قال هذا الدعاء توفني مسلما في هذا المقام أم قال ذلك قبل الوفاة؟ على أقوال، ولكن تأمل هذا الأدب الجليل، لم يدعو الله عز وجل إلا بعد أن أثنى على الله. يبقى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، بعد أن أثنى على الله قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا نستطيع أن نقول بأن هذه أفعال أمر الغرض منها الدعاء. ينبغي أن نكون سلفيين في باب اللغة، فلنقل هي أفعال دعاء مباشرة. عادة اللغويين يقولون هذه أفعال أمر يقصد بها الدعاء، لا، نحن لا نأمر الله، ولكن نحن ندعو الله، نطلب من الله توفني مسلما. ليس هذا من باب التمني، ولكن هذا من باب الدعاء، أن الإنسان يدعو ربه أنه إن توفاه يتوفاه على الإسلام. فهذه السنة سنة قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما مستغنيا أو محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. الإنسان إذا نزل به ضر لا يتمنى الموت، لأنه إما أن يكون محسنا فيزداد، وإما أن يكون مسيئا فيستعتب يرجع. فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. والحديث في الصحيح وفي غيره. ولكن لا بأس بتمني الموت في بعض الأحوال، عند نزول الفتن أو الكرب الشديد، وقد فعل ذلك غير واحد من السلف. الإمام البخاري عليه رحمة الله تمنى الموت عندما وقعت الفتنة على يد أمير خراسان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يمر الرجل على الرجل المقبور فيقول: يا ليتني كنت مكانك. يعني يتمنى الناس تغبط الميت ان هو مات، يا بخته ان هو مات استريح من الغلب والشقاء والقرف. سبحان الله، اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك مريم البتول الحصان، عندما اتت وليدها تحمله قالوا لها: لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. في هذا السياق قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فلما تمنت الموت من هول الموقف أنطق الله تعالى وليدها، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الآيات. فهذه المواطن تدل على أن تمني الموت جائز في بعض الأحوال، ولكن الأوفق للعبد أن يسأل الله تعالى طول العمر مع صلاح العمل، فخيركم من طال عمره وصلح عمله. يا ترى يوسف عندما دعا بهذا الدعاء كان في هذا السياق في هذا المقام، أم كان عند الوفاة؟ قلت على قولين عند أهل العلم: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. وروي الحديث أنس رضي الله تعالى عنه، فذكر بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أبا بكر وعمر، ويرجو أن يحشر معهم. ونحن نشهد الله أن نحب رسول الله، ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو الله تعالى أن يحشرنا معهم بجوده ومنته وكرمه وفضله وإحسانه. فالإنسان عندما يتعلق قلبه بالصالحين في الدنيا يتمنى أن يحشر معهم في الآخرة، والله تعالى يعطيه ما أحب.
فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تبارك وتعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا، رفقة الصالحين في الدنيا، ده بركة ونعمة وسعادة وعزة ومقام ورفعة تعطاها في الدنيا وتنالها أيضا في الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت قال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، حيث يكون مع إخوانه من النبيين. فقوله: وألحقني بالصالحين، إما يقصد بذلك من آبائه وأجداده الأنبياء الصالحين، وإما أن يعنى به مطلق الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بالصالحين. قال الله تبارك وتعالى بعد أن أنهى قصة يوسف قال: ذلك، أي هذه القصة التي ذكرت بسياقها وتمامها، ذلك من أنباء الغيب. إذن هناك أنباء كثيرة في الغيب، فده جزء من هذه الأنباء، جزء من هذه الأنباء. ذلك من أنباء الغيب، الغيب ما غاب عنك فلم تعلمه. إذن هناك أنباء كثيرة، هذه الأنباء غابت عنك يا محمد لا تعلمها إلا بالوحي. من جملة هذه الأنباء قصة يوسف. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، نخبرك بها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخرج في أكاديمية علمية ولا مدرسة معرفية ثقافية، وليس حائزا على درجات ولا أوسمة ولا، وإنما هو وحي يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى، يخبر بذلك الوحي. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت لديهم يا رسولنا، هذا سلوان وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. في مكة أهل قريش يمكرون به ويضطهدون ويعذبون الصحابة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر بهذه القصة ليعلم أن العاقبة للمتقين. يوسف كان منبوذا من إخوانه وألقوه في الجب، ثم صار عبدا رقيقا قمة الضعف والذل، فلما صبر واتقى واستمسك رفعه الله فصار نبيا، وصار معلما معلما، وصار مملكا عزيزا، فكانت العاقبة له. فكذلك يا رسولنا، وكذلك يا رسولنا ستكون العاقبة لك، فاصبر كما صبر يوسف. فهذا هو المقصود من هذه القصة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم، لم تكن في ذلك الوقت الذي حدثت فيه قصة يوسف، ما بين زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذه القصة قرون متطاولة، كان يجهلها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله تعالى أعلم. وأيضا أهل قريش كانوا يجهلون هذه القصة، وهذا معلم من معالم النبوة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولم يعلم، وأهل قريش يجهلون القصة، فمن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التفصيل؟ إذن إنه الوحي. إذن هذه رسالة لأهل مكة أن هذا نبي ينبأ يخبر، فيكون ذلك أدعى إلى قبول دعوته والدخول في طاعته. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذ أجمعوا عندما عقدوا النية على أن يمكروا بأخيهم في هذا السياق الذي شرحناه على مدار مجالس فاتت. قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الحرص شدة الاجتهاد في طلب الشيء، الحرص شدة الاجتهاد في طلب الشيء، ولذلك الحرص على المال شدة الاجتهاد في طلب المال وجمعه وعدم النفقة منه، ولذلك الحرص أوسع من البخل والشح. الحرص أوسع من البخل والشح. فالحرص جمع للمال مع حفظه وعدم النفقة منه، أما البخل هو المحافظة على المال، فصار الحرص أوسع في معناه الدلالي من مجرد البخل أو الشح. وما أكثر الناس، الناس الذين يزنون الحق بالكثرة، هذه مصيبة وآفة في كل العصور. معقول يبقى الناس كلها ماشي خطأ؟ معقول ان دول كلهم ما بيفهموش وانت الذي تفهم؟ معقول ان اهل الارض دول كلهم على الباطل واهل الاسلام شوية صغيرين دول هم على الحق؟ اهل الاسلام حوالي سدس العالم، يبقى خمس اسداس العالم كفار وسدس العالم بس هم المسلمين. ونيجي على السدس ندخلهم برضك، نطلع النخالة أقل من القليل. فتمين أن أهل الحق في هذا العالم قلة، فلو نظرنا إلى الحق وعايرناه بالكثرة لوقعت المشكلة. وما أكثر الناس ولو حرصت، اجتهدت يا محمد في دعوتهم والترفق بهم لهدايتهم، فإن أكثرهم سيستمسكون بغير الإيمان. وما تسألهم عليه من أجر، حاجة عجيبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كحال إخوانه من الأنبياء ما طالبوا الناس بمال وما أخذوا أجرة على الهداية والدعوة، هذا منهج الأنبياء، ما أخذوا أجرة على هداية الخلق وعلى دعوتهم. وما تسألهم عليه من أجر، ومن هنا للتزهيد، أي ما تسألهم عليه أي أجر، لا قليل ولا كثير. غاية الإخلاص في الدعوة أن تكون الدعوة من غير مقابل، أن تكون الدعوة لله من غير أغراض ولا مصالح ولا منافع. وما أسألكم عليه من أجر، إن هو هذا القرآن، هذا الوحي، إن هو إلا ذكر، أي تذكير للعالمين لهدايتهم وإرشادهم ونجاتهم من الضلال لإدخالهم الجنة. إذن الوحي هو العصمة، الوحي هو طريق النجاة، فمن خالفه ارتكس ومن اتبعه نجا. المشكلة هي الغفلة، فالغفلة مدخل عظيم من مداخل الشيطان. وأخطر أنواع الغفلة أن تغفل عن الله في توحيده وأمره وشرعه، وأن تغفل عن الله عز وجل في ذكره وشكره. فقال ربنا عز وجل: وكأي من آية، قيل وكأي هي كاف التشبيه، وأي للدلالة على الكثرة، وكأي في مجموعها في معنى الإخبار بمعنى كم للإخبار. وكأي من آية، كأن الله تعالى يخبرنا أن هناك آيات كثيرة. وكأي من آية، والآية هي العلامة التي تنصب للمعرفة. إذن الله تبارك وتعالى جعل علامات كثيرة في هذا الكون، بل جعل الكون كله علامة لتعرف الله عز وجل وتهتدي إلى الله فتحب الله وتطيع الله عز وجل. وكأي من آية، هناك آيات كثيرة في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السميك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الإنسان عندما يتأمل هذا الكون، الآيات السماوية والآيات الأرضية، يوقن تماما أن هذا الكون له رب واحد خلقه وملك أمره، بيده الأمر كله، وهذا الرب ينبغي أن يعبد فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينكر. سبحان الله، هذه أمور لابد أن تكون موجودة. وكأي من آية، آيات كثيرة في السماوات والأرض، ولكن إيه اللي بيحصل؟ الناس تقف عند هذه الآيات لتهتدي وتتذكر؟ أبدا، يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا الإيمان أنهم يعرفون أن لهذا الكون ربا، ولكنهم لا يطيعون هذا الرب، فهذا الشرك من هذه الجهة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآية الثانية ليقولن خلقهن العزيز العليم. عندما تسألهم لماذا تعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى مين؟ إلى الله زلفى. ومع هذا كله يشركون بالله، لا يطيعون الله، ولا يدخلون في دين الله، ولا يعظمون الله، ولا يوقرون الله عز وجل. وهذا معنى قوله سبحانه: إلا وهم مشركون. وقيل المقصود بهذا الشرك هو خفيف الشرك ودقيقه، وهو الشرك الأصغر الذي يسري بين الناس، فيؤمنون بالله عز وجل ولكن يقعون في الشرك من حيث لا يدرون. اعتمدت على الله وعليك، لولا الكلب لسرقنا، لولا الكلب لسرقنا. يلبسون الحظاظات من أجل جلب الحظ، يسموها حظاظة، أمر عجيب، حتة جلد سودة الواحد ما يرضاش يحطها في رقبة كلب، تجد واحد كبير قد العمود لابسها في ايده. ليه؟ يقول لك دي حظاظة، حظاظة على وزن ايه؟ بزازة. طب انت لابس جايب الحظاظة ليه؟ يقول لك عشان الحظ، لما بخلعها بيبقى يومي نحس، اعوذ بالله. ده مسلم يقول هذا الكلام، لا اله الا الله. تجد قبل ان يتزوج ليلة الدخلة يروح للرجل الكاهن او الساحر يعمل له حاجة يعلقها في رقبته علشان تحميه. سبحان الله. ان الرقى اللي هي الشركية والتمائم التي تعلق لدفع الضر شرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد خيطا في يد رجل فقال ما ذاك؟ قال ذلك خيط. قال من أي شيء؟ قال من الواهنة. بعض الناس يجيبهم بقى خيط أو دبارة أو ما إلى ذلك برضك يربطها في إيديهم، يقول لك دي حاجة طبية من الواهنة، أي بسبب المرض والعلة والوهن. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. القلب لابد أن يعلق بمين؟ مش بالفتلة ولا بالحظاظة ولا بالدبارة ولا بالتمائم، وإنما ينبغي أن يعلق برب الكون. تصح. ومن ذلك الشرك الخفي في أمة الإسلام الرياء، أن تعمل من أجل إرضاء الخلق لا من أجل إرضاء الحق. هذا شرك، هذا شرك. يعجبك ثناء الناس فيزداد تمليحك للعمل، تجود العمل وتخليه مليح. لا، ينبغي أن تجعل عملك لوجه واحد وهو وجه الله، لكن أن تجعل عملك لوجوه الخلق، كيف ترضي الخلق؟ عندما ترضي هذا ستغضب هذا، وإذا رضيت هذا ستغضب هذا. هذه معاني في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا، أفأمنوا، هذا استفهام لتهييج الناس على استقبال الخطاب التالي، والمقصود به إنكار أحوال الذين يقعون في هذا الأمر. أفأمنوا هؤلاء الناس أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ غاشية من عذاب الله عندما تتأملها تشعر بالخوف المزعق. العذاب عندما يأتي يأتي غاشية يغمر الناس غمرا، لا يجع لهم مجالا للخلاص. سواء هذا العذاب طوفان، هذا العذاب صاعقة، هذا العذاب صيحة، هذا العذاب زلزلة، هذا العذاب حاصب من السماء، هذا العذاب نيران محرقة، عذاب الله عندما يأتي يجلل الناس لا يدع لهم فرصة للنجاة. أفأمنوا هذا العذاب؟ سبحان الله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؟ البغتة أي الفجأة، والساعة المقصود بها العلامات الكبرى في آخر الزمان. عندما والعلامات الكبرى في آخر الزمان عندما تأتي، تأتي متوالية كعقد انقطع فانفرط خرزه، حباته تنفرط تيجي ورا بعضها بسرعة، تأتي سريعا. الدبة علامة على الساعة، لأن الدبة، وهذه الدبة لا يمكن وصفها، ما نقولش الدبة دي هي الجساسة، لا، أو نقول الدبة موصوفة بصفة معينة، أبدا، هي دبة، الله أعلم ما هي. بعض الناس قالوا هذه الدبة شبيهة بالذبح في قصة إبراهيم، وبعضهم قالوا بأنها الجساسة في الحديث المشهور. وهذه أمور لا ينبغي أن نقبلها. هي دبة تدب على الأرض، هذه الدبة تكلم الناس بأعمالهم وتسم الناس على وجوههم. إذن هذه علامة على الساعة، على قرب نهاية الزمان. خروج الشمس من مغربها، الشمس تخرج من المشرق، تخرج من المشرق، عندما تخرج من المغرب إذن هذه علامة على الساعة. إذن ليس المقصود بالساعة شيئا محددا، وإنما هي العلامة التي تدل على قرب نهاية الخلق والخليقة. وعندما تأتي ستأتي بغتة، ولكنها قريبة يا إخواني، الساعة قريبة. قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال ربنا عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن الساعة قريبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى الوسطى وما يليها. وهذا الدلالة على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قرب الزمان. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون في غفلة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا. ثم ذيل ربنا عز وجل هذا السياق الجميل بهذه الآية العظيمة وبها نهاية المجلس. قال الله قل يا محمد، قل يا محمد هذه سبيلي. هذه إشارة إلى الطريق الذي يمشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والطريق طريق الدعوة كما ستبينه الآية. قل هذه سبيل، السبيل الطريق، هذه مبتدأ، وسبيل خبر أول، وأدعو إلى الله على بصيرة جملة فعلية خبر ثاني. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي طريقي. ما هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام لابد يعرف طريق النبي حتى يهتدي به ويقتدي. سبيلي أدعو إلى الله، ده إخلاص الدعوة يا إخوان. ليس الدعوة إلى منافع وأغراض ومصالح وأحزاب واتجاهات وأفكار، وإنما هي دعوة إلى الله. لأن المقصود من الدعوة هداية الخلق، والمقصود من هداية الخلق أن يدخلوا الجنة. إذا نحن عاوزين أن الناس يصلحوا بالهداية حتى يصلحوا لدخول الجنة، ده اللي احنا عاوزين. لا نريد أغراضا ولا منافع، ولا نريد شكرا ولا ثناء من أحد. هذه طريقة الأنبياء، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الدعوة حالها في نفسها، وحال سالكيها أنهم على بصيرة، والبصيرة الحجة. والمقصود بالبصيرة المعرفة الدقيقة التي بها تميز الحق من الباطل، معرفة دقيقة تميز بها الحق من الباطل. وهذه المعرفة الدقيقة لا تؤتى لكل أحد، مش كل واحد يستطيع أن يميز الحق من الباطل في كل المواطن ولا حتى في بعض المواطن. هذه المسائل تحتاج إلى بصيرة. والبصيرة في أصلها نور يقذف من الله في قلب العبد، ليس بجهدك ولا اجتهادك ولا كدك ولا سهرك ولا جمعك. مسكين هذا الذي يحصل العلم ويظن أنه يؤتى به البصيرة. هيهات ثم هيهات. وإنما هي نور ينير الله تعالى بها قلب من شاء من عباده، فيصطفيهم ويقربهم ويدنيهم ويعرفهم فيميز الحق من الباطل. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لم يقل أنا فقط، ولكن قال ومن اتبعني، بشرى لأمة الإسلام أنك أيتها الأمة الطيبة المرحومة المعصومة بإذن الله تعالى إذا سرت على طريق النبوة ولم تتخلفي عن نبيك كنت بإذن الله تعالى موفقة في الدنيا قبل الآخرة. فكل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أوتي حظا من الخير، وهذا الحظ يتفاوت الناس فيه ما بين مكثر ومقل، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. وقرأنا في قراءة قبل الفجر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. إذا كان ذلك في الدنيا هناك تفضيل الناس بعضهم على بعض، هذا عالم وهذا جاهل، وهذا منصب وهذا أمير، وهذا مأمور، وهذا صحيح وهذا مريض، وهذا كذا وهذا كذا، الناس مقامات وأحوال. ولكن الناس في هذه الأحوال كم يمكثون في العمر؟ 50 سنة، 60 سنة، 70، 80، 90، 100 سنة، ثم بعد ذلك يموتون. أيضا الآخرة درجات ومقامات، فأيها أفضل، مقامات الدنيا ولا مقامات الآخرة؟ درجات الدنيا ولا درجات الآخرة؟ في الدنيا انت نسيت نفسك، انت عارف انت بتكلم مين، انت عارف انا مين وابن مين ومن عيلة مين، انت معك قد ايه، انت شهادتك ايه، انت خريج ايه. يظن هذا المسكين انه بهذه الاشياء له مقام افضل من غيره، فقال ربنا عز وجل وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. وهنا أنا ومن اتبعني، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على نور من الله وعلى هدى من الله، فكل من اتبعه سيناله هذا النور وهذا الهدى. ثم أثنى ربنا عز وجل على التوحيد والثناء فقال وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد الإنسان أن ينظف نفسه من دنس الشرك، وأن يجنب نفسه من الشرك حتى يطهر ذلك القلب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى التوحيد الخالص، وأن يوفقنا إلى صالح الأخلاق، وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال، وأن يجعلنا من جملة الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وهناك مجلس أخير تختم به السورة يكون هذا المجلس القادم وبه الختام. نسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.